بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد موقف في مواجهة حكيمة من طرفين. أنت هو الرجل، فاكرينها؟ هنفتكرها دلوقتي، هنفتكر. تعالوا نسمع الحكاية دي، حكاية جميلة من العهد القديم مليانة دروس، بس عاوز أربطها بحياتنا. يعني داود عدى على مراحل كتير قوي. أول مرحلة الطفولة دي كانت أجمل مرحلة، براءة بقى ومزامير ومع الغنم ومحدش معامل له اعتبار وهو مش زعلان. وبعدين اتمسح ملك هو تقريبا 15 سنة، لا بيه ولا عليه. جه صمويل في الخفاء كده قال له ربنا عاوزك ملك، وشاول ملك. شوية بقى حكاية جلياط ولعت شاول، شاول هاج وماج وعاوز يموت داود. قعدنا 15 سنة تاني داود هربان من شاول. وبعدين شاول مات، داود قعد على الكرسي بقى ملك فعلا، الناس كلها حبته، انجازات كتير قوي. وبعدين الدنيا هديت منه، لقينا داود ده المثالي ده عمل حاجات وحشة جدا. حكاية الزنا اللي وقع فيه مع مرات صاحبه وبعد صاحبه الحرب يخلص منه، وسلوكيات يعني صعبة قوي. وبعد كده ما تابش، يعني قعد فترة كأنه أنا حقي ملك أخد أي حد. فطبعا ده كانت فترة وحشة قوي في حياة داود. جاله بقى نسان النبي. نسان ده زي أب اعتراف داود. يعني داود كان فيه ميزة أنه رغم أنه هو نبي في ذاته وأنه بتاع مزامير وأنه مشهور أكتر من أب اعترافه، بس هو بيخضع. فجاله نسان، أرسل الرب نسان إلى داود. فجاء إليه وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، والفقير لم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وربها وكبرت معه، ومع بني جميعا تأكل من لقمته وتشرب من كاسه وتنام في حضنه، وكانت له كابنة. الفقراء كده على فكرة، احنا في البلاد وفي الأرياف تلاقي المعزة نايمة جنب العيال، ونحاول نعمل أوضة طب للعيال، لا المعزة الأول، نشوف لها الأوضة الأول وبعدين نشوف العيال. فكان ده النظام. وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه، فحمى غضب داود. داود بقى ملك، هو القاضي يعني، وعلى الرجل جدا، وقال لنسان: حي هو الرب، أنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر، ولأنه لم يشفق. فقال نسان لداود: أنت هو الرجل. ألم بقى على وشه لأنه مش متوقع خالص أن الكلام عليه. فحكم في قضية بتتعرض عليه، واحد غني مفتري أناني والتاني فقير غلبان وبيستغل الفقير. فقال يعني بقى إزاي وإزاي؟ قال له: ده الرجل ده يموت. قال له: أنت الجاني. هكذا قال الرب إلى إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك. وابتدى يقول له: أنت كنت فين يا داود؟ أنا جايبك من وراء الغنم وعملتك حاجة واديتك كل حاجة، تسرق ليه طيب؟ وتظلم ليه بعد ده كله؟ فطبعا نسان كان شديد معه. أنا بقول هي مواجهة مثالية، لأن داود بعد كده مش بيقول لنسان: أنت مين تكلمني كده خالص؟ قال له: أخطيت. ومعه حق، ربنا يزعل. وبدأ يبكي بقى، ودخلنا في المزمور 50: ارحمني يا رب كعظيم رحمتك. ورحلة توبة بقى تمام، وما تكررتش الغلطة دي بقيت عمره أبدا. عشان كده داود رجع تاني محبوب جدا عند ربنا بزيادة، بالرغم من الخطية دي بقى محبوب قوي عند ربنا. يقول لك: ما فيش زي داود. طب ازاي بعد ده كله؟ معلش، خلاص دي اتشالت لأن التوبة حقيقية. أنا بقى عندي شوية أفكار مرتبطة بالموضوع. لماذا يسهل لنا الحكم على الآخرين؟ إحنا بسهولة جدا بنشوف عيوب الناس وبنحكم على بعض وبنستغلط بعض، وما تسيبش بقى البابا في حاله ولا الأسقفة ولا الكهنة ولا كله، يعني نقدر نشوف عيوب الناس بسهولة جدا. أولا، غالبا مدفون جوانا شعور وحش إن إحنا أفضل. ده شعور وحش جدا على فكرة، شعور وحش ومؤذي روحيا، انك تتصور انك احسن من الناس اللي حواليك. مش معنى انك عارف لك ايتين ولا حافظ مزمورين ولا بتتناول كل اسبوع ولا عملت خير انك احسن من غيرك. مين قال؟ فافتراض ان انا افضل بيخليني احكم بسهولة على الناس، فدي حتة وحشة. داود افترض ان هو ملك وانه عظيم وانه محبوب، فبقى بيحكم كده باستعجال. تاني حاجة بتخلي الحكم على الناس سهل هو ان الواحد ساعات يتعود يشوف اخطاء الناس، يتعود يحاكم الناس، يحاسب الناس، يستغلط الناس. دي عادة رديئة جدا وخطر، ممكن ما توصلكش السماء، لان اللي وصلك السماء انك تستغلط نفسك وانك تحاسب نفسك كويس، لكن بتفضل تحاسب الناس طول الوقت. وطب ربنا يعمل ايه؟ يسهل الحكم على الاخرين بسبب الانا، الكبرياء، بسبب ان انا وانا بحكم على الناس بغذي مجدي، بثبت لنفسي ان انا بفهم. كمان الاستعجال والاندفاع، ودي واضحة قوي في الموقف بتاع داود. داود لو كان بيسمع بالراحة كان لقط انه انا عملت اوحش من الرجل الغني ده، بس هو ما لقطش ليه؟ مستعجل. فالاستعجال والاندفاع بيخلي الحكم على الناس غلط. ما لازم تعذر اللي قدامك، ما يمكن في اسباب خليته يوصل لكده. ما انساش في بداية خدمة الأنبا برام من أكتر من 20 سنة، جم 2 لسه نازلين الخدمة جداد، زاروا بيت غلابة، فالاتنين وهم مروحين راجعين مختلفين تماما في الرأي. ستات، واحدة بتقول للتانية الناس دول بركة، الناس دول قديسين، الناس دول طيبين ولازم نعمل معهم أي حاجة. التانية بتقول لها دول كذابين. ازاي بقى؟ نفس الناس؟ لا طبعا دول كذابين عشان عاوزين مننا فلوس. طبعا ما بقتش عارف انهي اللي بيحكم صح، لكن الاولانية قالت جملة كانت مفيدة جدا، قالت لها ما حدش عارف لو كنا في ظروفهم كنا عملنا ايه، فلو في حتة فيها كذبة ما نقفلش منه. انا بعد الجملة دي طبعا ارتحت للرأي ده. يعني ايه؟ يجوز اضطروا يكذبوا شوية عشان نفسهم يطلعوا ب100 جنيه، مش هي دي اللي هتخليني اشطب عليهم واعدمهم واقول ما يستاهلوش؟ استنى بقى ما نشوف بس فعلا العيال داخله مدارس ولا لا، في علاج ولا لا، والا يبقى انا هلغي الرحمه كمنهم غلطوا. طب انا بقى كده هتحاسب ازاي؟ انا بس بقول يسفل الحكم على الاخرين لما للاسف بنندفع ونستعجل. كمان الشخص اللي يدعي دايما قدام ضميره انه عادل وانه حقاني، ده اكتر واحد بيحكم غلط. صدقوني اللي دايما شايف نفسه حقاني قوي ياما بيتكعبل وبيحكم غلط ويطلع اللي قاله ده ما كانش دقيق ولا حاجة. كمان ساعات المركز، يعني واحد اتعود يبقى على رأس يعني المنظومة كلها. فزي مرة دخل معانا حد من لواءات الجيش الخدمة، قال لي ابونا انا عندي مشكلة، انا في الجيش كنت دايما بيعاملوني باحترام زيادة ولازم طول النهار اقيم الناس لان انا المسؤول. قول لي اعمل اولا ما تقولش لحد ان انا كنت له. قلت له مش هقول. انا اقول ليه؟ ما انت راجل زي الرجالة وهتخدمه خلاص. قال لي وانت حطنيش في اي موقع اداري لاني انا تعبت من الادارة لانها فيها حكم على الناس. حطني في اي حتة اشيل واحط، حطني في اي حتة ايه يعني ما حسبش حد، من كتر ما هو خايف من الحتة دي تعب منها. طبعا دي روح جميلة ان الواحد يبقى باصص لنفسه كده. فاحيانا يعني بعض كبار السن بيفترضوا ان هم فاهمين وكل الناس مش فاهمة، وده بيقفل الشباب لان الشباب بيحس طب سوري يا جدو يعني او يا بابا وانت تفهم في الكمبيوتر زي، فانت يعني ليه بتدعي انك فاهم كل حاجة؟ مش كده قوي يعني. يبقى دي اول مشكلة ان احنا بنستعجل. وارجوكم يعني تعالوا نتعلم الدرس ده، تأنى في تقييم اي شخص او اي موقف، ما تستعجلش في الحكم. يا ما ناس اعتبرتهم وحشين هيطلعوا كويسين، ومش بعيد ناس كويسين يطلعوا ما كانوش كويسين. ايه الخطورة يا احبائي؟ خطورة الحكم على الاخرين بانت قوي في قصة داود، لأن النطق اللي قاله كان ربنا هيعمله فيه، يبقى كان داود هيهلك. لما قال هذا الرجل يموت قال له أنت هو الرجل، تحب نمشي القرار؟ فاهمين المعنى؟ طبعا ربنا كان أرحم من داود على نفسه، ما مشاش القرار بتاع الإعدام. فهنا خطورة الحكم على الآخرين إنك من كتر ما بتشوف غلط الناس ما بتشوفش غلطك. هي دي المشكلة، وده التعبير بقى اللي قاله المسيح بشكل جميل جدا: يا مرائي أخرج أولا الخشب اللي في عينك وبعدين تبصر جيدا أن تخرج القزة اللي في عين أخيك. يعني مشكلتك أكبر من مشكلته، والمشكلة في عينيك إنك خشبة كاملة في عينك، هو عنده شوية تراب. الحكم على الآخرين يخسرك رحمة ربنا. افتكروا الحتة دي، ما تحكم على الناس بزيادة ربنا ما يدافعش عنك، خلاص هيحاسبك زي ما بتحاسبه، بالكيل الذي به تكيلون يكيل لكم. طب دي حاجة تخوف، احنا حد فينا يقدر يتحاسب على الغلطة؟ ده احنا ما حدش ينجح، احنا عاوزين رحمة طبعا. من كتر ما نتعود نحكم على الناس، الواحد ساعات بيتعود يشوف الغلط ما بيشوفش الصح. ما فيش حد كامل غير ربنا، حتى اللي بيعمل حاجة ما بيعملهاش كاملة، عادي بالراحة شوية، شوفوا تعب قد ايه وعمل قد ايه، ولو حتة ناقصة وبخه بقى بالطريقة الحكم واللي قعدنا نتكلم فيه، قول له يا ريت تكمل تعبك وتاخد بالك من كذا كذا، كما تلغيش كل الحاجات اللي عملها. الحكم على الآخرين كمان ينشف القلب، من كتر ما تحكم على الناس القلب يقسى، وقسوة القلب دي صفة وحشة جدا، دي علامة هلاك. لأنه اليهود الإعلام بتاعهم في الإنجيل إن دول قصاة القلوب، فبسبب قسوة قلبهم خسروا السم، خسروا المسيح. فتلاقي واحد قلبه حجر، يعني إيه؟ كل الناس وحشة بالنسبة له. وصلت لي كده يا ابني؟ معقول مش شايف حد كويس؟ معقول مش شايف خير في الدنيا؟ معقول مش شايف غلابة؟ الحكم على الآخرين كمان بيطلع غلط، ولو حكمت غلط انت كده بقيت ظالم وبقيت مفتري، فدي وحشة جدا. لانه احيانا احكي لكم قصة ما بفتكرها كل شوية فرقت معايا. قعدت مرة مع مجموعة بنات جايبينهم لي كلهم كيسز، بمعنى ايه؟ من البنات الغلابة اللي اهملوا في تربيتهم وتعرضوا كلهم للابيوز، يعني بشكل او باخر للعنف للإيذاء الجنسي للكلام ده، وبنات غلابة كلهم. كنت بحكي لهم على التي أمسكت في ذات الفعل، وإزاي المسيح دافع عنها وقعد يكتب على الأرض وخوف الجماعة اللي ماسكين الحجارة ووقف كده يدافع عنها. فسألت سؤال كانت إجابته غريبة جدا، قلت لهم البناية الغلبانة دي اللي هتترجم دي هي غلطانة مش كده؟ قالوا لي غلطانة، بنات غلابة يعني 12 سنة و15 سنة، تفتكروا كانت متغاظة من مين دلوقتي؟ أغرب إجابة سمعتها في حياتي. واحدة منهم قالت لي متغاظة من أمها طبعا. فكروا بقى، إجابة غريبة مش كده؟ بس هو ده واقع المآسي دي، إن الأم الجهلة سابت بنتها تستغل، هي حاسة إن الأمان في أمها، فبسبب جهل أمها أو سلوكيات أمها وصلت لكده. فكانت إجابة بالنسبة لي أنا علموني درس، أنا كنت فاهم كده، لأن أنا متوقع إجابات إيه؟ متغاظة من الناس الأشرار دول اللي هم بيغلطوا زيها وعاوزين يرجموها. واحدة تانية قالت إجابة أغرب، قالت لي متغاظة من ربنا. أقول لهم البنية دي متغاظة من مين في اللحظة دي؟ دي مشاعرهم، خلي بالكم هم قالوا مشاعرهم، واحدة متغاظة من أمها والتانية متغاظة من ربنا. ليه حطتني ليه في الظروف دي اللي وصلتني لكده؟ إذا هما مش راضين عن العيشة دي. بس طبعا لما بقى شافوا المسيح حنين قوي خلاص الغيظ راح يعني. بس أنا بوريكم قد إيه الخطأ في الحكم. إحنا بنشوف بنت زي كده، دي بنت مش مؤدبة، دي بنت مجرمة. استنى بقى، المجتمع هو اللي مجرم، والرجالة الوحشة دي هي اللي مجرمة، وفي أسباب كتير. إن كنت هتتكلم على الإجرام مش هي اللي مجرم، ده شريكة، لكن هي الإجرام يعم ناس تانية كتير قوي مش كده؟ يبقى هنا حاسب وانت بتحكم، لأن ممكن نكون احنا مشاركين. زي أم جاية تقول لي ابني وابني وابني، قلت لها ابنك ده انت سلفاه ولا والداه؟ قالت لي والداه طبعا. مين اللي رباه؟ كسفت، لأنه انت عمالة يعني شوف لك حل في ابني وبتتكلم كأنه عدوها. استني ايه الحكاية؟ احنا قلبنا الموازين، هو طلع كده؟ مش ده كان في بيتك طفل؟ طب ربيتيه ازاي عشان يوصل لكده؟ ساعات الواحد بيبقى مش عاوز يستغلط نفسه، عاوز بس يشوف الغلط راكب حد تاني وخلاص. ده خطورة الحكم على الآخرين. كمان في قاعدة حطوها النص هنا، قاعدة مهمة لينا يا جماعة، أن الخطية تتناسب أحيانا مع كثرة العطية. يعني تلاحظوا أنه ليه داود بالذات خد عقاب شديد على الخطية دي؟ ياما خطى في الكتاب وقعوا في زنا أو حتى قتلوا، لكن محدش اتعاقب قد داود. هنا نسان قال له، قال نسان لداود: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إلى إسرائيل، ده أنا مسحتك ملك على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، ولو ده كان قليل كنت زودت عليك. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحسي بالسيف. هو ما قتلوش كده، هو بعته بمؤامرة عشان حد يقتله، بس هو صاحب المؤامرة. وأخذت امرأته لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمون. فقال داود لنسان: قد أخطأت إلى الرب. فقال نسان لداود: الرب أيضا نقل عنك خطيتك، لا تموت، غير أنه من أجل أنك جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، الإبن المولود لك يموت. دي كانت بداية عقاب داود. هنا هل كل حد زنى ربنا يحمي الكل لازم ابنه يموت؟ لا. بابا شندلو عظة مشهورة كده انه العقاب الالهي ده دي حكمة مش قواعد ثابتة. لكن في حالة داود من كتر ما خد قبل كده كان العقاب شديد، كان الردع شديد وعقابات طولت خدت حياته كلها، ده شاف مرار بعد كده. فهنا افتكروا القاعدة دي، احنا ربنا مغرقنا خير، يبقى لازم ناخد بالنا اكتر. ليه؟ لان كل خطية بالذات خطية الادانة دي، يعني السماء بتبص علينا عيب قوي. انتوا بالذات كم مرة ربنا سطر عليكم، ما تسطروا على الناس بقى. يعني قدر العطية تقوم تصد الخطية، لكن لو ما قدرتش العطية الخطية بقت تقيلة قوي، لانه انت بالذات ما تطلعش منك. فاهمين الفكرة؟ كأن داود عيبة قوي يا داود، لو شخص ما يعرفش ربنا هتبقى خطية، لكن تطلع منك انت بقت صعبة قوي. فعشان كده بقول الخطية تتناسب مع العطية، لان ربنا على قد ما ادانا كتير ما يكونش ده رد الفعل. يعني عشان كده المسيح قالها بطريقة تانية في لوقا 12، رب المجد قالها زي: الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات، ما بيعرفش فغلط، يستحق ضربات يضرب قليلا. ليه؟ لان في جزء كبير من الجهل في الموضوع، مش كده؟ فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. طب انتوا ولاد ربنا وخدتوا النعمة وخدتوا الإنجيل وعايشين في كنيسة، منتظر مننا كتير. طب اللي في الشارع اللي ما يعرفش حاجة لما يلخبط برضو له عذره، غلط، الغلط غلط، لكن غلطنا احنا أوحش وحسابنا احنا اكتر. ليه؟ لانه ما كانش صح نطلع مننا كده. قاعدة تانية حطها الانجيل مفيدة قوي، تقول ايه؟ في كورنثوس الاولى تقول: لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. عارفين لو داود وهو بيسمع نسان كان حاكم على نفسه انه عمل حاجة وحشة، كنت هتلاقوه على طول حنين على الغلطان. لكن هو ما كانش حاكم على نفسه، هو شايف نفسه مع حق في اللي عمله أو مش راضي يستغلط روحه، وبالتالي جاي له حكم صعب من ربنا. تصور لما تحكم على نفسك الحكم عليك يتشال، دي قاعدة جميلة جدا، هي دي التوبة. أنا لما أقف قدام ربنا أقول له: أنا استاهل جهنم، خلاص جهنم اتشالت. أنا يا رب استاهل التأديب، التأديب اتشال. أنا يا رب وحش واستاهل تعمل في اللي انت عاوزه، خلاص الحكم اتشال لانك حكمت على نفسك. هي دي التوبة، ان الواحد بيعترف ضميريا: انا وحش يا رب، انا غلطان، انا ما استاهلش نعمتك ورحمتك. تقوم تاخد النعمة والرحمة. مرة تانية المسيح يقول: لا تحكموا حسب الظاهر، احكموا حكما عادلا. ما تيجي تبص على الناس ارجوك بص من كل الجوانب، الناس دي خدت اللي انت خدته؟ الناس دي مش يمكن في دوافع اخرى خلتها تتكعبل؟ كان في قصة جميلة في البستان يحكوا عن واحد اسمه القديس يوحنا القصير، ده قديس عظيم القرن الخامس. الراجل ده كان طيب طيبة غريبة، كان محبوب في البرية، كان آلاف الرهبان يروحوا له يعترفوا عليه ويقعدوا معه. الراجل ده مرة شافوه، شاف كان ماشي مع رهبان، فلقى واحد الظهر بيتخانق أو بيشتم أو بيضرب حد، قعد يبكي. قالوا له احنا عارفين قلبك الطيب، انت بتبكي لانك مش عاوز يهلك. قال لهم لا، ما جاتش في بالي، انا ببكي على نفسي، انا متأكد ان ده هيتوب وربنا هيقبله، انا خايف اغلط واعمل عملته وما توبش. بصوا جابها ازاي. حد فهم اللي انا قلته؟ اقوله تاني، فهمتوا ولا لا؟ من طيبة قلبه ونقاؤته قال لك انا متأكد ان فلان ده هيتوب، ربنا مش هيسيبه يضيع، بس انا خايف على نفسي لان انا خايف اقع في غلطه زي كده وما الحقش اتوب. بيحكم على نفسه في موقف اللي قدامه مجرم من راسه لرجليه، ومع كده مركز مع نفسه. ادي بقى النقاوه، دي الطيبه الحلوه اللي اتقال عنها طوبى لانقياء القلب يعاينون الله. حمى غضب داود على الرجل جدا وقال للنسان: حي هو الرب، يقتل الرجل الفاعل ويرد النعجه، ولانه لم يشفق. داود مش شايف نفسه خالص في الموضوع، في اللحظه دي للاسف ما كانش شايف نفسه خالص. طبعا بعد كده على فكره بقى داود حنين جدا على الناس، وبقى رحيم جدا، لان التوبه بقى ظبطته بعد كده وعدلت قلبه. تعبير مشابه للي انا بقوله جه في كلام المسيح. فاكرين الحكايه بتاعت الوزنات؟ لما جاب واحد اداله شغل وقال له تروح والتاجر وهجيلك، واللي بعده واللي بعده، ابو اللي خد حاجه صغيره دفنها في الارض او حطها في منديل. فلما جه حسبهم الاولاني قال له اديتني 5 انا كسبت 5 برافو عليك، التاني 2 كسب 2 برافو عليك، التالت قال له انا جايبها لك زي ما هي انا حوشتها لك، اصل انت بيقولوا عليك مفتري وظالم وشديد، تاخد ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. قال له انت عبد الشرير وكسلان، لاني هاخدك من كلامك، لو انا صارم وباخد حاجة ما تعبش فيها كنت بالاولى تروح تعمل زي الاتنين زمايلك، تجتهد عشان تجيب لي مكسب، انما انت بتكسب، انت بتقول عذر واهي ملوش معنى، انت قعدت تنام ومشتغلتش، فمن فمك ادينك. انا بس التعبير ده حسبه ليكون لساننا بيحكم على نفسنا. يوم ما تقول على واحد ده كذاب، سامحني في ملاك في السماء بيقول عليك كذاب والتهمة ثابتة. يوم ما تقول على واحد ده طماع، بس سجلت في السماء عليك انت. عشان كده لازم ناخد بالنا من لساننا ما نحكمش. داود قال الراجل ده يموت، فنسان قال له انت بس مش هتموت، ربنا أطيب منك، هيديك فرصة تاني. فمن فمك أدينك، يبقى الواحد ياخد باله من كلامه جدا، بالذات وإحنا عارفين إن إحنا غلطين ومحتاجين رحمة ربنا، يبقى بالأولى ناخد بالنا من الكلام. بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ساعات يطلع مننا كده إيه كلمات أنا بسمعها كتير بقى في الاعترافات، فسامحوني هقول لكم شوية جمل من اللي بتتسمع. أنا أصلي ما بستحملش الإنسان اللي ما يلتزمش بوعده. بيبقى على لساني أقول له إيه؟ حضرتك ملتزم بكل وعودك؟ أنا مش هقولها بس السماء بتقول كده. أنا ما بستحملش اللي ما بيفهمش بسرعة. ده مؤاخذة إحنا بالنسبة لربنا. ها؟ دي كتير ها؟ ما بستحملش الأغبياء. على فكرة إحنا في عرف الملائكة ده مؤاخذة يعني. معديين ليه؟ لأن ربنا بيقول الدرس مش 100 مرة، مليون مرة عشان نفهمه، تحذير بيقوله مليون مرة. فمن ناحية نتعدل ما بنتعدلش، وبتبقى ايه كتير قوي وبيطول باله جدا، فاحنا في الحتة دي اكتر من اي حد غبي. واحد يقولك انا ما بستحملش اللي ما بيقولش الحقيقة وبدقة. يا سلام، انت لو قلبت في لو سمعوك شريط حياتك بتقول ايه؟ يا ما فوتت حاجات وقلت نص حقائق وربع حقائق والكذب الاصفر والابيض والازرق وكل الحاجات. لك انا ما بستحملش الغضوب، ده معناه أنك ما بتغضبش أبدا. أنا ما بستحملش اللي مش أمين. طب شوف نفسك وسأمنتك مع ربنا والناس، يبقى طبيعي تستحمل بعض. فاهمين؟ لو حكمنا على أنفسنا هنلاقي احنا نعذر بعض ونستر على بعض ونفوت لبعض ونكبر بعض ونشجع بعض. ليه؟ وربنا بيعمل كده، نقعد يدافع عننا ويستر علينا ويسامحنا لأنه عارف ان احنا ضعفة. طب ما احنا نعذر بقى، ويبقى احنا كمان بنعمل كده مع الناس. افضل موقف بقى، وده موقف ياريت نتعلمه كتدريب، لما يجي حد يحكي عن حد قدامك بيغلط، لو ليك يعني علاقة قوية بالشخص ده عشان تفرمله قول له أنا كمان بعمل كده، بيقطع لسان. يعني مثلا واحد يجي يحكي ويقول لك إيه، فلان ده أصله اداني ميعاد وما جاش، بيلتزمش بمواعيده أبدا، هو عاوزك إيه تغني معاه وتقول آه ده أصله وفصله مش كده، قول له أنا كمان ما بلتزمش بمواعيدي. كده أنت كبسته لمؤاخذة، بس أنت كبسته لمصلحته. ليه؟ انت بتقول له انت بتعيب في الشخص، فعيب فيا وفيك، بس انا مش هقول لك انه فيك، اقول له انك فيا، عشان توقف هذا الطيار اللي ملوش معنى. انت عمال تعيب في الناس ليه؟ عيوب الناس عيوبنا. فبدل ما تسمع انت هو الرجل، تعال نقولها انا هو الرجل. يعني ايه؟ لما حد يغلط قول وانا كمان في سرك، مش لازم نعترف قدام الناس، بس قالوا لك او سمعت ان فلان مش عارف ايه، أنا كمان وأنا كمان. يعني هو حد كبير عن الغلط، دي تحميك بقى، تفوقك، تحرسك. ليه؟ أنا كمان يا ما غلطت ويا ما غضبت ويا ما فوت. طب خلاص، يعني يبقى ربنا يستر عليه ويستر عليا. فأنا هو الرجل دي مهمة. لما تيجي سيرة حد أرجوك استخدمه ده حتى سرا، يجوز ما تقدرش تقولها علنا تغيظ الناس أو تكبسهم، وإن كانت أحيانا مفيدة تتقال وأنا كمان، لكن لو ما تقالتش جهرا أتليست تقولها في سرك، اللي بيقولوا على فلان ممكن يتقال عليا في يوم من الأيام، عشان تمنع نفسك أنك تجاري. لأن دي مشكلة مزعجة، أغلب المتدينين بيجيبوا سيرة بعض، بيجيبوا سيرة الناس، حاجة مش كويسة. مشكلة بقى مع شبابنا اللي متربي برا مصر. ما فيش مرة قعدت مع الشباب في أي بلد في أوروبا أو أمريكا أو كندا، ليه أولاد مش بتحبوا جو الكنيسة دي؟ يقول لك بتوع الكنيسة طول الوقت بيحكموا على بعض، بيتكلموا على بعض، بالرغم أن المجتمع هناك مش متدين خالص، بس المجتمع فيه الحتة دي بقى مظبوطة عندهم. أغلب المجتمعات الغربية كل واحد في حاله، حاش له دعوة بالتاني، له دعوة انت داخل الساعة كام ولابس ايه، مالناش دعوة، انت حر حياتك. احنا بقى معرفش دي طباع فرعونية بقى ولا ايه، لازم نعمل تقرير عن كل واحد داخل الكنيسة وكل واحدة لابسة ايه وكل واحد عمل ايه. طبعا دي روح وحشة خالص. انا هو الرجل لما يسألوك عن سبب المشكلة، دي حتة اعلى شوية بقى، ده تدريب للخدام الاقوية. ما يبقى في مشكلة وانت موجود فيها بأي درجة، حاول تقول أنا السبب. صدقوني دي هتخلي المشكلة تتحل بسرعة. لو انت موجود في الإطار بتاع المشكلة، اتعلم من تلاميذ المسيح. لما التلاميذ عملوا حركة لطيفة جدا، لما المسيح ليلة صليبه قال واحد منكم هيسلمني، الوحيد اللي ما نطقش يهوذا، كل واحد منهم بيقول له أكونش أنا يا رب، خاف على نفسه، فقال ممكن أكون أنا، قال له لا مش أنت. فهنا لما تبقى في مشكلة، ما في مشكلة في البيت، الأب الشاطر يقول أنا السبب، عادش يقول أنت السبب، والأم الشاطرة تقول أنا قصرت. ولو في الخدمة، أنا فاكر في مرة ميشن من الميشنز، بعدين حصل موقف كده غلطة زي طيارة نص يوم منهم، يعني كان في خادم لازم يتفق مع قرية فيها زنوج وبتاع وهيروحوا، وبعدين ما عملش الديل ده في الزحمة، اتعكننوا جدا لأنه تاني يوم ده بيحسبوا بقى عدد الساعات اللي هيخدموا فيها، فطار نص يوم من الأسبوعين اللي قاعدينه، فتضايقوا جدا. وكل الناس بصة يعني عاوزة تقول للخادم الليدر بتاع المجموعة كان شاب صغير، فجيب الليل كده وقال لهم يا جماعة أنا بعتذر لكم كلكم، أنا السبب. لدرجة الولد التاني بكى، قال لهم أنا السبب لأن أنا المسؤول عن الميشن، كان المفروض أن أنا أتمم عليه وأقول له كلمناهم ولا لأ، لأن ده موضوع مهم، مسؤولية عندي أنا، فأخطيت أنا آسف جدا، تعالوا بكرة إيه نقعد نعمل درس كتاب ونستفيد بوقتنا. طبعا رجعوا حبايب جدا، بس هذا الشاب الشاطر قال أنا السبب، فطبعا رجعوا بيموتوا في بعض، أخوات جدا. ليه؟ لأنه لو كان قال فلان أثر كانت الدنيا اتكركبت، مش كده؟ فلان ده أول مرة يطلع وهيندم إنه طلع ويقول لك أنا خادم فاشل ويتعقد. الشاطر يقول أنا السبب، هيبقى شغلة يعني مش هيعلقوا لك المشانق يعني. أنا هو الرجل لما حد يلومك، الحتة اللي كنا بنناقشها، ما تستعجلش وتدافع عن نفسك، ما فيش مانع تقول له معاك حق وتهديه، وبعدين تفكر مع حق في إيه ومعهوش حق في إيه. لكن مفيش أدنى مشكلة إن حد يلومك وتقول له أنا آسف معك حق، ريحه. مش ريحه كده يعني، لا يعني هو برضو مع حق، كنا نتضايق ماشي، لكن خلينا برضو بالراحة نصلح الموقف. افتكروا إن داود واحدة من أخطائه الكبيرة وسط استعجاله حكم على شخص بالموت، والمفروض هو الشخص ده، فكأنه حكم على نفسه بالموت. لولا رحمة ربنا قالت له لا مش هاخد على كلامك، بس اتعلم الدرس وما تقولش أنت، قل أنا هو الرجل، لإلهنا كل مجد وكرم.